بسم الله الرحمن الرحيم. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. في الآية الكريمة صفحة من التاريخ يعرضها القرآن الكريم ويدفع الناس لاجتلاء العظة والعبرة منها. والقصص القرآني يستهدف بالدرجة الأولى هذا المعنى، يعني ممكن نعتبرها قاعدة مضطردة بالقصص القرآني، أنه عندما يعرض الواقع يؤكد على بعض النقاط لأخذ العظة والعبرة منها. فيقول وحملناه، والضمير يعود إلى نوح عليه السلام، على ذات ألواح ودسر. ذات الألواح يعني القطع، الألواح الخشبية، والدسر المسامير. وموضوع القضية شنو هو؟ موضوع القضية أن نوح عليه السلام لما بعث إلى قومه كان كلما ألح على قومه بالموعظة وألح على قومه بالتوجيه وبالدعوة إلى الله عز وجل كانوا يلحون عليه بالضرب، وكان يعرض إلى كثير من الأذى وإلى كثير من التعدي والضرب، حتى عبارة بعض المفسرين يقولون كانوا يتركونه وقيدا لكثرة ما يضربوه، يتركوه وقيد يعني لا يقوى على الحركة، فالفترة إلى أن يستعيد نشاطه يجاول ايضا مرة اخرى الدعوة الى الله. فلما اشتد عليه الامر رفع رأسه الى السماء قال اللهم اني مغلوب فانتصر، كما رسمت الآية الكريمة. عند ذلك اوحى الله تبارك وتعالى اليه ان يصنع الفلك، على تعبير القرآن يصنع السفينة. الحقيقة من المتعذر أن نعرف متى بدأ صنع السفن، بس احنا نعرف تاريخيا أنه من العصور الشحيقة كانت هناك محاولة لعبور البحر. المحاولة مرة كانت التوم على أخشاب غير منظمة، كانت يعني شافوا الكثافة مثل ما يقولون الفيزيائيين أن الكثافة هي عبارة عن حجم جسم من الأجسام إلى حجم مماثله من الماء. أرادوا يقيسون مثلا لما أحط لي جسم على الماء إيش كثر حجمه، هذا كثافة ثقل النوع إيش كثر يطفو على البحر أو ما يطفو على البحر. طبعا استنتجوا أن الأخشاب إذا لقوها على الماء تطفو، واستعملوها مبدئيا قبل تطور فكرة السفينة. بعد ذلك الله تبارك وتعالى أمر نبيه نوح بأن يصنع السفينة، صنعها من الألواح والدسر، الدسر البشامير، جمعها، جمع الألواح والدسر وصنع السفينة كما ينص المؤرخون والمفسرون، ويقولون كان طولها 1200 ذراع وكان عرض السفينة 300 ذراع والعمق 50. جعلها 3 طبقات، طبقة وضعها للطعام وللشراب، وطبقة تركها للحيوانات لأن أخذ من كل زوج، يعني زوجين المقصود فردين أنثى وذكر، وبنفس الوقت طبقة تركها للآدميين. هنا أكو نقاط شوية تجليات كمقدمة للموضوع لابد من تجلياتها. المكان اللي صنعت فيه السفينة فطبعا يترددون المفسرين به، يرددون بين عدة أمكنة، لكن أحد الأمكنة وأحد الآراء اللي ينصون عليها، ينص عليها تفاسير المسلمين وتاريخ المسلمين، أن السفينة صنعت بمسجد الكوفة، يعني بالمكان اللي موجود به الأثر الآن، عندنا المكان المعروف بالسفينة موجود في قلب مسجد الكوفة على يمين الداخل من باب الفيل. زين، في هذه المنطقة صنعت السفينة، ومن هذه المنطقة فارت النور. يبدو أن نوح عليه السلام كان هناك وبيته كان هناك، وأخبر زوجته بأن الماء سينبثق من التنور، الماء سينبثق من هذا الموضع، ثم تتفجر الأرض عيون وتهطل السماء بالمطر ويحدث الطوفان، أخبرها بذلك. المعنى المفسرين يقولون أن رسو السفينة وتكوين السفينة فين كان؟ بالعراق، لأن صنعها كان بمسجد الكوفة ورشت على شمال الموصل على الجودي، والجودي جبل على شمال الموصل. على هذا الجبل الآن عندنا معروف جبل أرارات، وظهر أكثر من بعثة اكتشفت آثار من السفينة هناك، أن السفينة كان رسوها هناك. طيب، صنعت في هذا المكان، وعندما أكملها عبد الله بن عباس رضوان الله عليه يقول سنتين اشتغل بها الى ان صنعها. اكو لا مؤرخين ومفسرين يقولون امتد صنعها حوالي 30 سنة، روايات اخرى تروح بها اكثر من هذا، بس كان كلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، يسخرون به ويقولوا له انت شنو تحولت الى نجار، من نبي الى نجار، ما الذي يدعوك الى صنع هذا؟ فكانوا يسخرون من عمله بالسفينة، وهو شاكك يتحمل سخريتهم. واكثر من هذا كانوا يؤذوه، كانوا يصنعون بالسفينة، يعرضوها الى ما يخرج من بطونهم. ومع ذلك يرجع نبي الله نوح عليه السلام باليوم الثاني يستأنف تنظيفها ويستمر بالعمل إلى أن أكمل صنع السفينة. عندما أكمل صنع السفينة في نفس الوقت أوحى الله عز وجل إليه أن يتهيأ لحفظ النوع وأنواع الحيوانات الأخرى التي لا بد من وجودها بالأرض، يعني الإنسان والحيوان لا بد أن تبقى إلى أصول حتى من بعد ذلك يحل العذاب بهؤلاء. رسمت له السماء الخطة، وعندما أكملت رسم الخطة أوحت إليه بأن يحمل معه المؤمنين الذين آمنوا به وأهله إلا من سبق عليه القول، ومن سبق عليه القول سيأتينا إن شاء الله خلال البحث. لأن عندما كملت أشاءك تعليل للمتأخرين اللي يتناولون القرآن، تفاسير المتأخرة اللي قد تسترشد أحيانا ببعض النظريات، يقولون أن كوكب أوحى الله إلى كوكب من الكواكب قرب من الأرض فضغط على البحر ضغطا قوي فقطع ماء البحر وحدث تفجرت الينابيع، وأرسل الله عز وجل السحاب الممطر فأغرقت الأرض، أغرقت وحمل معه بالسفينة هؤلاء المجموعة دولة، هم اللي عبارة عن 80 من المؤمنين وأهله، والمستثنى منه زوجته وابنه. هناك ترى مكان العبرة، يعني القرآن الكريم عندما يقص هذه القصة يؤكد على هالنقطة، لأن العبرة تكمن هنا، وسنعرف العبرة شنو هي. العبرة التي أرادها القرآن الكريم، أراد من رسالات السماء أن تركز في نفوس الناس الشعور بأن العقيدة أقوى من الدم،
كيف يعني؟
يعني عليه الرجل إذا واحد
وفد على النبي وأسلم
برابطة الدم، إذا ارتبط معك برابطة الدم طبعا يكون عندك أثير يعني وقريب لك، ابن أو أخو أو ابن عام، هذا تربى وياك رابطة الدم. وأحيانا للإنسان يعصي الله من أجل ابنه، هذا ابني، يصور يطلب الحلال يطلب الحرام، قد يبتعد عما أمر الله عز وجل به. ليش؟ لأن ابنه أو لأن أخوه أو لأنها عشيرته، أحيانا قد يعصي الله من أجل أقاربه. القرآن الكريم أراد أن يؤكد لنا ها هنا منطقة العظة والعبرة من هالقصة، سرد هالقصة. طبعا ما أكو هدف عند القرآن أن يحكينا عن واحد لما صار الطوفان سوال سفينة ونجى بيها، لا، أكو هناك عظات وعبر. المسألة مو مجرد سرد القصة لقضاء الوقت أو لقتل الوقت، وإنما هناك أهداف وعظات وعبر يريدها. هذه الأهداف والعظات والعبر التي يريدها، يريدها من وراء ما يقصه لنا. فيريد يريد أن يبين أن العقيدة يجب أن تأخذ دورها أكثر من الدماء. ولذلك أنا ألفت نظرك إلى تعبير بالقرآن الكريم. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة. شو التفت لي؟ يا حلا ما نرجع إلى التفرقة في اللغة، إلى علماء اللغة. علماء اللغة يقولون الإخوان، الإخوان الأصدقاء، والأخوة المرتبطين بالدم، يعني أخوك اللي يلعب معك إما بصلب واحد أو برحم واحدة، يعني اللي تربطك فيه علاقة دموية، هذا يعبر عنه أخو. لكن الصديق اللي تربطك بعاطفة وعلاقة يعبر عنهم إخوان. أكو فرق بين إخوان وإخوة. إذا إيش معنى القرآن الكريم يقول إنما المؤمنون إخوة؟ هاي من باب التنجيل، يعني يريد يقول أن الأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان، يعني أخوة الإيمان أهم من أخوة الدم. أن الإنسان إذا اعترض عنده الدم مع الإيمان يقدم الإيمان على الدم. وهذا فعلا اللي تلقاه أنت في تاريخ المسلمين، عندما جاء الإسلام كان المسلمون آنذاك من أجل دين الله ومن أجل نبيه كانوا يقتلون الآباء والأبناء. وهذا المعنى إن شاء الله سنلمح له خلال البحث. هل مقدمة اللي أحببت أن أرويها إليك في موضوع السفينة؟ سفينة طبعا تاريخ قلت لك يتعبر علينا تحديد التاريخ بالنسبة إلى صنع السفن، لكن اللي يظهر أن نوح عليه السلام صنعها بتوجيه من الله، يعني السماء رسمت له شلون يعمل صدرها وجؤجؤها، ولذلك جماعته كانوا يستغربون لما يمرون عليها ما شايفيها، لأن الوسائط اللي كانت تستعمل عندهم بدائية، حزمة من الأخشاب ترمى بالماء ويركب عليها الإنسان. لكن سفينة مهيئة وإلها جؤجؤ وإلها يعني متطلبات السفينة، يبدو أن كان شيء مو مألوف لديهم، لذلك كان يشترع انتباههم، كان يجلب انتباههم. هذا ما يعنينا، اللي يعنينا أن نوح عليه السلام نادى ابنه يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، أنا راح أصعد على جبل وهذا الجبل راح يخلصني من الطوفان. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الآية الكريمة الأخرى ترسمنا يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. نبلي إنه عمل غير صالح. هذه الآية الكريمة أثبتت لنا الهدف والعبرة من وراء شرح هذه القصة، بأن القرآن الكريم يريد يقول أن نوح بالرغم من أن ابنه متحدر من صلبه، وبالرغم من أن ابن دمه من دمه ولحمه من لحمه، لكن القرآن الكريم نفى عنه الانتساب إلى نوح. ليش؟ لأن إذا كان الدم قد جمعهما فقد فرقت بينهما العقيدة، وهذا درس يجب أن يستشيغه المسلمون، يجب أن يعرفه المسلمون. يعني لو رجعنا الآن وأردنا أن نلقي شيء من الضوء أو شيء من التحليل على واقعنا، هل أن العقيدة تجمعنا كإخوة أم أن الدم يقدم على العقيدة؟ مع الأسف يعني إلى الآن تيار من تيارات الجاهلية، أكثر من تيار من تيارات الجاهلية موجود عندنا، أن لا يسألون أخاهم حين يسألهم ينشدهم بالنائبات على ما قال برهانا، خلاص أن هذا من أسرتي أو من عشيرتي، قد يعصى الله من أجله وقد يعصى الإسلام من أجله. يعني بتعبير آخر أن رابطة الدم عندنا أقوى من رابطة العقيدة، ليس كما أراد الإسلام. جدا يختلف مجتمعنا المعاصر عن المجتمع اللي عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله، واللي كان الناس يقتلون فيه الآباء والأبناء من أجل دينهم. فالقصة التي أراد الله عز وجل أن يعرضها هذا الفصل التاريخي، أراد عرضه لانتزاع هذه العظة والعبرة من هذا الموضوع. طيب، صنعت السفينة. خلينا نرجع للآية من بعد هذه المقدمة. وحملناه على ذات ألواح، أو فحملناه على ذات ألواح ودسر. الله عز وجل ينسب الحمل إليه، إيش معنى يعني؟ إما لأنه أمره، وإما لأنه علمه كيف يصنع السفينة، وإما لأنه وضع الخواص في البحر وفي الخشب. يعني بتعبير آخر، أفرض هاي الظاهرة الفيزيائية اللي مثلا احنا نعرف ان الكثافة النوعية للخشب اخف من الكثافة النوعية للماء، وش كثر مثلا الحجم، حجم السفينة اذا زاح الماء اش كثر يطفو على الماء وما يعرض للغرق. طبعا هذه الخواص الله عز وجل وضعها، وضع الخاصية بالماء، وضع الخاصية بالخشب، مو يقولوا عليها وعلى الفلك تحملون. طبعا يمتن علينا بما وضع من الخواص، يمتن الباري عز وجل علينا بما وضع من الخواص بمخلوقاته. فلما يقول حملناه يعني ينسب الحمل اليه، حملناه او ينسب الحمل اليه، حملناه على اساس اننا امرناه بان يركب وامرناه بان يصنع السفينة، وبنفس الوقت مكناه تمكين تكويني من الاستفادة من الخواص التي وضعها الله عز وجل بالبحر ووضعها بالأخشاب. فحملناه على ذات ألواح ودسر، هو والمؤمنون الذين كانوا معه، واستثنى ابنه واستثنى زوجته، أيضا زوجته كانت من المستثنيات. انتقلت الآية الكريمة، قالت تجري بأعيننا. نبه لي شوية لهالمقطع، هذا المقطع به ثلاثة آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى تجري بأعيننا يعني تجري على الماء الذي فجرته العيون التي هيأناها لحمل السفينة، لأن العيون انبثقت الماء بدأ يفور. الماء أول ما بدأ من التنور، ثم بعد ذلك الأرض تحولت إلى عيون، أخذ الماء ينبثق. أوحى الله عز وجل وأمر أمرا تكوينيا فانبثق الماء، ولما انبثق الماء بدأ الطوفان يأخذ طريقه إلى أن يلف الكرة. فالشاتجين هنا المصيبة، المصيبة ياهو مصيبة الإسرائيليات. يقولون إجا واحد ليه يركض إلى نوح عليه السلام، قال له أنا فلان، أنا عوج ابن عنق، انا اريدك تحملني معك على هذه السفينة. قال الله عز وجل ما امرني بان احملك على هذه السفينة. قال اذا انا قد اعرض الى الغرق. يقول بعدين شاف اصراره على عدم حمله. يجون مفسرين عن وهب ابن منبه. وهذا وهب يقول كان هذا عوج رجليه لما صار الطوفان ما وصل الماء الى ركبته. كان يمد يده الى البحر يستخرج السمكة ويحطها بعين الشمس. يشويها ويأكلها. زين؟ لما تمر بالتفسير تفسير محترم. تفسير مثلا ضخم. تلقى بها الحشي هذا الحشي الواقع. يعني يخلي الانسان ما له خلق يقرأ هالحكي هذا. مو بس ما له خلق يقرأ لا هذا يبعث الاشمئزاز بالناس. يعني هذا من الاسرائيليات. احنا نعرف الاساطير اذني من الاسرائيليات التي اخذت عن طريق اليهود. هذه اخذت ابدا ماكو حساسية. يعني انت تلقى اكو حساسية لما يمرون بتاريخ وهب ابن منبه او مقاتل ابن سليمان او كعب الاحبار. ودول كلهم عندهم روايات عبقرية من هالنوع عجيب غريب. ها؟ لكن لما يجوك وقال الى حديث وصية رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي إن انت وصي. يقولون هاي فكرة يهودية. منو جابها؟ عبد الله بن سبا. لوين هو عبد الله بن سبا اولا؟ وبعدين لو صدق عبد الله بن سبا واحد انت عندك 10 ما يخالف واحد اذا عنده واحد. هذا الشريش قال ما اعرف ليش. كلام جمال. كلام ما له طعمه. ساكل لحظ. وما تفايدة بالحكي. وحياتك ما تفايدة. يعني انا تقريبا تأكد عندي ان مهما يريد واحد يكون مخلص في حمل الفكرة الاسلامية والدعوة الى ان نفتح اذهاننا وافاقنا قد تلاه اللون من الدعوة قد يلاقي نمطا من الإعراض لا حدود له. سيمر علينا إن شاء الله شيء من الخبيث. جد هذا وهب بن منبه ونظائرة هذول أغنى وتاريخنا وتفسيرنا بالإسرائيلية. وإنت ما تلقى لك كاتب من كتابنا أو باحث أو مفكر من المفكرين المسلمين إذا مر بقضية التفسير إلا وينادي بضرورة التنبه الى الاسرائيليات. طيب احنا لما ننادي وتقريبا اجماع ان تاريخنا وتفسيرنا باسرائيليات غير النظفة ليش ما تصير لجنة مهمتها ان تخلص التاريخ والتفسير من هذا النوع من التراث. يعني انت لما تقرأ تفسير الخازن او تقرأ تفسير الطبري او تقرأ تاريخ الطبري تلقى الكثير يعني يلفت نظرك الغزارة الاسرائيلية الموجودة. وحتى عندنا في بعض تفاسيرنا شيء كثير من هذا موجود. طيب اذا وكل هذا لحسن الظن ببعض الرواة ان دولة ويقول لك هاي قضية ما يتعلق بها حكم شرعي. مو منافي اني اذكرها. صحيح هي ما يتعلق بها حكم شرعي لكن يتعلق بها ذوق. يتعلق بها حضارة اسلامية. انت لما تيجي تعكس لي هاللون من الاساطير بطبيعة الحال راح تحول تاريخي وفكري تحول الى مجموعة من الاساطير بعيدة عن روح العلم وبعيدة عن الذوق وبعيدة عن الفكر. فهاي من الضروري يعني الواقع المسلمين اذا غيورين على تاريخهم وغيورين على تفسيرهم ان يخلصون التفسير من هذا الكلام. لانه الان تفضل هاي بين ايدينا اكو عندنا نوعين من الكتب. هاي عندنا كتاب هاي الكتب الكتاب اللي ينكتب باليد والكتاب اللي ينحفر بالارض. تفضل الان دا نكتشف اجسام. يوميا نسمع اكو جسم مكتشف. ما حد حدثنا عن جسم طوله اكثر من الطول الطبيعي. ربما يكون اقصر من اي اطوالنا الموجودة. هذا الطول اللي كان يعني كل ما يقولون ان فلان طويل القامة او مديد القامة كل ما يوصفوه افرض اكثر من الوضع اللي نعتبره معدل الان فتشبر مثلا مو اكثر. اما ان واحد يوصل الطوفان يغطي الجبال ومع ذلك بعض الجبال ارتفاعها 3000 وارتفاعها 3600 متر و4000 متر و5000 متر ومع ذلك ما تصل الا الى ركبتيه ويمد يده الى السمكة ويطلع السمكة من البحر ويحطها على عين الشمس ويأكل. يعني انت لما تقدم لي هالصورة هذه راح تملأ ذهن ناشئتنا بالخرافة، راح تملأ اذهاننا بهاللون من التشيب اللي لا معنى له. فهذا من الضروري، هذا ونظائره، انت تلقى نظائر هذا غريبة. بس مثلا هي هاي بنفس القصة يقول جاءته الحية والعقرب، قالت له احملني معك، قال لا لا طيب لا وسيلة الى حملكما. قالت لا بد من ذلك والا نؤذي الناس اذا لم تحملنا. قال لا، الله سيعصم الناس منكما. يقول من اجل ذلك اذا واحد عند النوم يقرأ سلام على نوح في العالمين مثلا، هذا بعد ما تضغى عقربه عقربه ما شاء الله. هذا أنا بدأ الحكي هذا شوية، ما أحب قلت لك بني مناطق ما أحب شوية أفرض أركز عليها أكثر، ما بالتعبير آخر احتراما لتراثنا، احتراما لمأثوراتنا، ينبغي أن يكون تلمس طريقنا إلها تلمس حذر متشن بالأدب ومتشن باللياقة. وبس اللي يريد نقوله أن الإسرائيليات من الضروري أن نخلص من عندها، نخلص ناشئتنا ونخلص تاريخنا وحضارتنا من عندها، وإلا يبقى الطابع اليهودي هذا مسيطر على كثير من تفاسيرنا وأبعاد تفاسيرنا، شيء الكثير الكثير. طيب أعود للموضوع. المسألة إذن ما إلها منشأ، هاي إجا لي فلان وقال لي احملني وما أراد حملة أبدا. والطوفان أولا فاجأ الناس، نوح عليه السلام لما صار الطوفان فاجأ الناس، كل ما حمل حمل أهله الذين أمره الله عز وجل بحملهم ومن آمن معه. طيب إذن الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى تجري بأعيننا يعني تجري على الماء الذي تفجر من العيون التي أمرناها بأن تنبثق، يعني النسبة هاي أعيننا. زين الرأي الثاني لا، أن معنى قوله تعالى تجري بأعيننا يعني تجري بنظرنا. ماكو احنا لما واحد يروح إلى سفر، يروح إلى سفر نقول له في عين الله في حراسة الله، يعني بتعبير آخر الله يحرسك الله يرعاك. تجري بأعيننا يعني يقول احنا بحراستنا، تجري بحراسة الله، لأن نوح عليه السلام خاف لما شاف هو والمؤمنون مع المؤمنون، خافوا من الغرق، شافوا الأمواج كأنها الجبال، خافوا أدركهم الخوف. الله عز وجل بعث الطمأنينة في نفسه، قال لا بحراستنا السفينة تمشي ولا تخشى، لا تخاف، لا تخاف غرق ولا تخاف شيء. تجري بأعيننا يعني بعين الله، يعني بتعبير آخر أنها محروشة لا يمكن أن يعتريها شيء من الخطر. وبالفعل هاي المشكلة واجهت المسلمين، المسلمين واجهتهم قضية البحر، كانوا يخافون من ركوب البحر. حتى الخطر الخليفة الثاني كان يكتب إلى القواد المسلمين بيقولهم إذا طلبون معسكر لما أرادوا يبنون الكوفة، كتب له سعد بن ابي وقاص قال له احنا نريد نبني معسكر لجيش المسلمين، قال له اختار لك قطعة من الارض بس لا تجعل بيني وبين المسلمين بحرا، لا تخلي بحر، لانه الماي البحر خلق عظيم يركبه خلق صغير، فاحسن شيء جنبنا موضوع البحر. فعلا كانوا يتيبون من البحر. بعد ذلك شوية عندما افتتحوا بعض البلدان بعد ذلك بدأ المسلمون يتفاعلون مع الأجواء اللي كانت شائدة عند الأمم الأخرى، واتخذوا السفن، سفن الوسائل البحرية، ونسبيا يعني قل تهيبهم للبحر، وإلا مبدئيا كانوا بالنسبة إلى البحر ما يخافون من البحر، يبتعدون عن البحر غاية البعد، يبتعدون عنه. في تجري بأعيننا يعني كأنه بحراستنا، كأن الله عز وجل يقول إلى نوح أن أنت وهالمجموعة اللي وياك أنتوا راح تكونون النواة، راح تكونون النواة لامتداد الأنواع بالأرض، لأنه أنتوا إذا غرقت السفينة معناه انتهى النسل، معناه ما ظل بالأرض شيء لا من الحيوانات ولا من البشر، وحتى بعض الروايات حتى النبات يقولون حمل معه نماذج من الأشجار، ومنها النخلة أيضا حملها معه، ولين يدري أن الأرض سيعمها الغرق وسيموت فيها الكثير من كائناتها الحية. وهذا الذي حدث بالفعل، إلى أن رشت السفينة على الجودي. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تبارك وتعالى تجري بأعيننا يعني تجري بالموجهين منا من المؤمنين. شو التفت لي هالرأي؟ كأنه لما احنا نحدث احنا في تاريخنا او في ادبياتنا لما نحكي عن واحد نقول ان هذا عين القوم، هذا عينهم يعني وجههم البارز، يعني شخصيتهم المحترمة، يعني الانسان اللي يجمع خصال مميزة نعبر عنه بانه عين القوم، بانه رجل القوم وعينهم. حتى اكو حادثة اروي لك اياها، هاي الحادثة صدرت في بدء البعثة، في بدء بعثة النبي صلى الله عليه وآله قريش طبعا قابلت البعثة بحساسية كبيرة. اجتمعت قريش بدار الندوة، دار الندوة تقريبا برلمان، يعني كانوا يجتمعون بوجهائهم شخصياتهم، اذا اكو مسألة يطرحوها للمداولة، اذا اكو شيء ما يستبدون به يطرحوا انه نسوي ما نسوي، اذا قضية من القضايا العامة. لما بعث النبي صلى الله عليه وآله تقريبا صار اجماع عند قريش انه لابد من التخلص من هذا الرجل. شلون نتخلص من عنده؟ باي طريقة؟ قالوا خل نجتمع نتبادل الرأي. فعلا اجتمعوا بدار الندوة، صار تبادل بالرأي، قرر رأيهم على طريقة انه نجمع من كل قبيلة من كل عشيرة واحد ونعطيه سيف ونأمرهم بان يدخلوا على محمد يقطعوه اربا اربا، فاذا اشتركت القبائل كلها بقتل النبي معنى ذلك ان بني هاشم بعد وبني المطلب معهم طاقة ان يقابلون الدنيا كلها ويقابلون القبائل باجمعها، يعني يذهب دمه هدرا. بها الطريقة نشد الباب على طلب الدار. استحسنوا الفكرة، بس قالوا عندنا عقبة، هاي العقبة شلون نتغلب عليها؟ قالوا ما هي؟ قالوا عندنا عقبة ابي لهب. ابو لهب صحيح الان ويانا ومو مع ابن اخوه، لكن بكرة خاف يدركه عرق، خاف يضرب به العرق الدم ويروح يدافع ويخلقنا مشكلة واحنا ما نريد نغيظه. قاعدة بالندوة منه ام جميل، ام جميل اخت ابو سفيان زوجة ابي لهب، قالت اما ابو لهب فانا اكفيكم، هذا انا اكفيكم اياه، انا غدا ساصنع له اصطباح وادخل عليه. الاصطباح يعني يعكون على شراب الخمر من الصباح الى النهار كله. قالت انا سادخل عليه بالخمرة اخليه يصطبح، واذا اثقلت عليه بالخمرة اصنعوا ما بدا لكم بمحمد. الخبر اجى من دار الندوة الى ابي طالب. ابو طالب لما سمع الخبر استدعى عليا عليه السلام، قال له بني اذا اصبح الصباح تذهب الى دار عمك تطرق الباب وربما لا تفتح لك الباب، قال لك وقع ان الباب ما تنفتح لك، لكن اذا دخلت قل لعمك يقول لك ابي ان امرأ عمه عينه بالقوم ليس بدليل. هذا موضع الشاهد، موضع الشاهد اللي يقول له انت العين انت الوجه بقريش وانت عم هذا الرجل، وما يمكن هذا الرجل يضام وانت عين القوم وانت عمه. اصبح الصباح الامام يرمي سلام الله عليه كان انذاك صبي يعني من 14 سنة تقريبا بهالسن اقبل طرق باب البيت، هاي ام جميل جامعة شعدهم متاع شقعدهم اثاث ثابتة وراء الباب وقد اغلقت الباب، خمدت الى الركاج احكمته ووضعت الاثاث خلف الباب حتى لا حد يدفع الباب، كلما الح امير المؤمنين بالطرق ابت ان تفتح الباب، فامسك الباب بيده يقول المؤرخون هزها ثم اقتلعها فاضطرب جدار البيت اضطرب وانتبه ابو لهب من رقدته قال ما وراءك يا ابن الاخ؟ قال ان ابي يقول لك ان امرأ عمه عينه بالقوم ليس بدليل، انت ها هنا وقريش قد اجمعت على قتل النبي على قتل محمد. قال صدق ابوك وخشي القوم والله لا يصلوا اليه، وضع يده على سيفه وخرج اقبل اليهم قال لهم تابعتكم على ابن اخي وتريدون قتله؟ والله لقد هممت ان اسلم ثم ترون فعلي فيكم. قالوا له اذا كان ذلك يغيظك ولا يرضيك ننصرف عما تكره يا ابا عتبة، اذا شيء ما يرضيك ما نسوي احنا. فشان تعليلها يعني بعض المفكرين المحللين المتأخرين يقول هذا الرجل قد اثقلته الخمرة، هذا كان دايخ يعني، ولا الواقع هو في حال صحوة، ما كان هالشكل، في حال صحوة، في حال صحوة يحمل الحجارة ويدخل من وراء النبي، اذا صاح النبي يقول لا اله الا الله تفلحه ويتبع من وراء يقذفه بالحجارة يقول ابن اخي وهو كذاب فلا تصدقه. بس القضية يبدو ان الخمرة كانت معتملة عنده، فجاي يبحث في تلك الحالة عن قريش الى ان دخل الى ناديهم قلهم ان دنوتم اله اسلم ثم ترون فعلي فيكم، فاحجموا عن الموضوع. موضع الشاهد ان الحادثة موضع الشاهد بها النقطة يقول لان امرأ عمه عينه، فالشخصية الموجهة يعبر عن عين القوم بالمؤمنين، عناية القرآن الكريم بالمؤمنين الذين حملوا الإيمان يقول إذا أكو عين للمجتمع هو المؤمن، وهذه نقطة وهي مهمة. مهمة منين؟ مهمة أن الإنسان يعني طريقة إلى الحياة عيونه، ترى الانسان طريقة للحياة عيناه، لولا العينين ما يستطيع الانسان يعمل شيء، يعني بتعبير اخر ان الذي يفقد بصره يفقد الحياة، بواقع الامر يفقد الحياة، لانه الحياة دون البصر ما ترسميها حياة. ولذلك كان الدعاء يركز على هالعضوين، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني. والحقيقة الانسان اذا راح بصره خلص يعني انحجب عن الحياة، واذا راح سمعه يبتلي بسوء الظن، تتنبلي يعني اذا صار اصم هم يبتلي بسوء الظن بالناس، اذا حكى وقد يصور البعض يحكي لي تنبلي، هاي نقطة. والنقطة الثانية ان هذا اذا صار اشان بعد منه بعد من يقدر يحاجي، منه الى خلق يحاجي يعني اذا ما يسمع الا صيح، ما الناس ما مستعد للصيح يسكتون عنه ينعزل، ينعزل عن الحياة. اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني. الذي عاد الافوه الهودي عندها القطعة وهي جميلة وان كان مؤلمة هي. يقول اذا ما المرء صم فلم يكلم. طب اذا صار ما يسمع بعد ما حد يحاجي. اذا ما المرء صم فلم يكلم واودى سمعه الا ندايا. راح من عند السمع الا واحد يصيح حيل يلا سمعه. وداعب بالعشي بني بنيه كفعل الهر يحترش العضايا. اذا صار عليه الليل يقول ما حد يضل يمه الا الاطفال الصغار يعوفوهم يمه والشباب يطلعون عنه يتركوا للاطفال. يداعب الاطفال مثل الهر عندما يحترش العضايا مثل القط عندما يداعب بعض العضايا بعض الحيوانات. زين. فلا ذاق النعيم ولا شفاء ولا يسقى من المرض الشفايا. يقول اذا وصل الى هالحد هذا بعد. ففي واقع الامر العين طريق الانسان الى الحياة ام هي الحياة بعينها. لان المنفذ الوحيد للفكر المنفذ ممكن الاذن صحيح منفذ ايضا للفكر للسمع لكن العين تأخذ القسط الاكبر. المنفذ الوحيد للفكر الكبير العين. فاذا راحت عين الانسان راح كل شيء. شوف تعبير القرآن الكريم يقول ذول المؤمنين اعين المجتمع. المجتمع بدون مؤمن اعمى يتخبط يمشي مشي الاعمى يمشي مشي المتخبط. لان الايمان النور الايمان الضوء الايمان الالق الذي يهدي الناس الى الحياة ويهدي الناس لما بعد الحياة. فالمؤمن هو عين المجتمع. فشو تقول الاية؟ تقول تجري باعيننا. ان دول اللي شايليهم بالسفينة دول عيون المجتمع دول وجوه المجتمع دول المؤمنين من امن معه. فالسفينة تجري بهم تجري بأعيننا. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت جزاء لمن كان كفر. يعني هذا جزاء لنوح. اكو قراءتين بالآية. اكو قراءة جزاء لمن كان كفر يعني ان الذين تعرضوا الى الطوفان دول جزاء لكفرهم. واذا لا قرأناها جزاء لمن كان كفر يعني جاز الله نوح عليه السلام ومن امن معه على صبرهم بان هيأ لهم السفينة لحملهم بان انجاهم من الغرق. فجزاء لهم على ما تعرضوا اليه من الم على الى ما تعرضوا اليه من تعدي الى ما تعرضوا اليه من شتم من الكفار. الله عز وجل انجاهم وكرمهم جزاء لمن كان كفر. طيب عندنا الحقيقة المجتمع يريد نوعين من السلامة. المجتمع يريد نوع من السلامة السلامة البدنية. واحنا نعرف ان السلامة البدنية المشرع وضع لها مساحة كبيرة بالتشريع الجنائي. يعني ان الانسان شلون دمه محترم اعضاء محترمة ان يجب عليه حفظ نفسه ان لا يعرض نفسه الى البلاء ان لجسدك عليك حقا. ولذلك نلقى يعفي ان الانسان اللي يبتلى بجسده المشرع الاسلامي يعفيه من مجموعة من التكاليف اللي لها علاقة بالجسد نبه لي او يخفف عنه بعض التكاليف. مصلي يريد يصلي ما يقدر يصلي لضعف جسده يقول له ما تصلي وانت واقف تصلي وانت قاعد. لا يقوى مثلا عند بجسده ما يستطيع ان تحمل الصوم يعفيه من الصوم. اكو حالات بالنسبة للجسد يحرم عليه ان يجرح نفسه يحرم عليه ان يعرض جسده الى الالم. فحماية الجسد السفينة التي ركبها نوح هذه حماية لمن؟ للاجساد. حماية لاجساد البشر من الغرق وتعرضهم للتلف. اكو اذا كان هنا بحر يخشى ماءه اكو بحار اخرى في الدنيا، اكو بحر للضلال، اكو بحر الى الجهل، اكو بحر الى التقاليد الفاسدة، لان المجتمع كالبحر فيما يحمله من تيارات. زين، هذا الضلال والفساد والتيارات المضلة وضع لها الله عز وجل ايضا سفينة، ياه هذه السفينة هي التي اعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل اهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. من اللي يروي كنز العمال يروي الرواية، طيب خطيب البغدادي يرويها، ابو نعيم في حلية الاولياء الحافظ يرويها، يرويها مفسرون مثل السيوطي في الدر المنثور، تفاسير باقي المسلمين، يعني اللي يحب لعله اقرب المصادر يقدر يراجع مناقب الخمسة من الصحاح الستة ويشوف ايش كثر اكو مصادر من كتب المسلمين تنص على هذا الحديث. نبهي، مثل اهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. مو هذا المعنى اللي يريد الامام الشافعي في ابياته، يقول ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في ابحر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجا. وهم آل بيت المصطفى سيد الرسل، وامسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد امرنا بالتمسك بالحبل. طيب اذا شنو معنى من ركبها نجا؟ يعني هاللون من التشبيه، احنا عندنا اركان التشبيه ثلاثة، مشبه ومشبه به وجهة شبه. لما رسول الله صلى الله عليه وآله يشبه اهل بيته بسفينة نوح، جهة الشبه شنو؟ اذا كانت سفينة نوح انجت الناس من الغرق بالطوفان، فمبادئ اهل البيت تنجي الناس من الغرق في بحور الضلالة. طبيعي هذا اللي ليأخذ بحجة آل محمد يأخذ بالعروة الوثقى، الذي يأخذ بحجة آل محمد يأخذ بطريق القرآن لأنهم عدلوا الكتاب، اللي يأخذ بحجة آل محمد يأخذ بالشمت الذي أرادته السماء للناس أن يمشوا فيه، والذي أراده رسول الله من هذا. يعني أن لو دار الأمر، لو دار الامر بين رأيهم ورأي غيرهم يقدم رأيهم، وهذا هو ترى اللي يخلينا احنا نقدم رأي اهل البيت على رأي غيرهم. ليش؟ لان الادلة تأخذ باعناقنا، ومعنى ذلك احنا نحتقر اراء الاخرين، معاذ الله ابدا. اي تراث اسلامي احنا نعتج به، واي دليل من الادلة او اي طريق من الطرق التي تنتهي بنا الى الاسلام نأخذ بها. وانا اكد لك حتى رواتنا، يعني احنا الراوي مو الا يكون شيعي، لا ابدا، الراوي احنا حتى لو يكون من المذاهب الاسلامية الاخرى بس يكون صدوق، يعني صادق، اذا مو صادق ما يمكن، لان القرآن الكريم تعبدنا بان نأخذ من الصادقين. جن، فاحنا كنا نأخذ الرواية من واحد صادق، ما ينافي عقيدته الى ما رأى له، لكن احنا نأخذ من عنده شنو ما روى، اما رأي الك. بعكس غيرنا ترى مو هالشكل شوي، تنبه لي، ومؤسف. هذا من الاشياء المؤسفة، احنا ما يعنينا، هذا ما يعنينا، حسبنا اننا نتلمس الطرق التي رسمها الاسلام. فانا عندما اقدم رأي اهل البيت سلام الله عليهم اقدم رأيهم انطلاقا من النصوص التي تلزمني، انطلاقا من الأدلة التي تأخذ بعنقي الى تقديم رأيهم على رأي غيرهم فيما لو تزاحمت الأرض. متأول وممكن هذا التأويل فيكم كسفينة نوح، اهل البيت كسفينة نوح فيها النجاة. ولذلك حرص أعداء أهل البيت على القضاء على هذه السفينة، يعني حملت مبادئ الجاهلية، كان يهمهم أن تغرق السفينة. شلون تغرق؟ بأي معنى؟ تغرق بأن يبيدوهم عن جديد الأرض، يقضون عليهم عن جديد الأرض. وإلا أؤكد لك أكو كثير من العمليات، يعني عمليات كانت تتعدى النطاق الفردي، ما تقدر تقول أن هاي عملية فردية تأثر مثلا واحد من الحكام من عدوم، لا لا مو الشكل. عملية إبادة، يعني بتعبير آخر حنبدل العبارة، عملية خنخ لصوت محمد المتمثل عند هؤلاء. وإلا أرجوك، الطفل أبو يوم واحد شنو ذنب هذا يقتل؟ طفل أبو يوم واحد، طفل بالمعركة يطلع الحسين أبو يوم واحد، وتنطلق الأصوات من معسكر عمر بن سعد اقتلوه، لا تخلون واحد من هذولا أبدا.